الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من شرح كتاب شرح السنة للحافظ العلامة الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري البغدادي الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، ونراجع إخوان الأفاضل بعض ما أخذناه في الدرس الماضي. بسم الكريم صبري، أسأل الله أن يبارك فيك. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم. ما الدليل على هذه المسألة؟ أحسنت بارك الله فيك الأخ إسماعيل. قال المؤلف: أن هداهم للإسلام. الهداية إلى كم قسم تنقسم مع دليل كل قسم؟ إنك لا أحسنت، إنك لا تهدي من أحببت. شيخ، هل المؤمن يبشر عند موته؟ دليل ها؟ بالمعنى تفضل الشيخ. ما سمعت أنت. نعم، هل المؤمن يبشر عند موته؟ كنت معنا؟ يبشر. دليل على هذا ذكرنا تقريبا ثلاثة أدلة. أخفض أيديكم أخوان، أخفض أيديكم. عبد الله أظن اسمك، تفضل. لو شيء يبشر ولا ما يبشر؟ يبشر. الدليل ليس هكذا. كان شيخنا الشيخ عبد الرحمن الشبر رحمه الله تعالى يعطي للطالب الذي يخطئ في كلمة في الآية صفر. توفي عليه رحمة الله، كان أعجوبة في الحفظ. قال: الخطأ في الآيات لا يمكن. هنا أحسنت. دليل آخر أخ عبد الله يحضرك. الله سبحانه. أحسنت. إنما المؤمن يبشر بالجنة فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه، هكذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ذو يزل. يقول بعض أهل البدع بأن الله عز وجل لا يعذب الناس في النار، وإنما يعذبهم عند النار. قول من هذا وكيف ترد عليهم؟
في الكتاب. لا ما يصح النظر، بارك الله فيك، الآن فات الفوت.
ترى أخواني، من الأخطاء التي يقع فيها البعض أنبه نفسي عليها، أنه ما يراجع المتن، ما يقرأ الكتاب، ما يقرأ الكلام الذي ذكره المؤلف. يعني المؤلف يذكر أدلة ثم يأتي لك بأدلة بعيدة جدا. طيب راجع المتن.
شيخ كنت معنا؟ راجعت؟ ضيعت علما. تفضل. أحسنت. كيف ترد عليه؟ أحسنت أحسنت جيد، جزاك الله خير. جيد، نشرح في درسنا إخوان الأفاضل. إخوان الأفاضل، قبل أن أبدأ، كلمة ذكرها المؤلف في درس أمس أرى أنه ينبه عليها حتى إذا تكلم الإنسان يتكلم بشيء يعلمه. قال المؤلف: واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط. ما معنى الزندقة وما معنى الزنديق؟ خلاصة الكلام في معنى هذه الكلمة ما قاله شيخ الإسلام أن كلمة الزنديق في عرف الفقهاء المنافق، كلمة الزنديق في عرف الفقهاء المنافق. لذلك إخواني هذا الأمر يتطلب منا ماذا؟ الحذر. بعض الأشخاص عندما يأتي ويتكلم على بعض عباد الله عز وجل يقول هؤلاء زنادقة، يرمي الناس هكذا بالجملة، لا يصح مثل هذا. في عرف الفقهاء إخوان الأفاضل كلمة الزنديق أي بمعنى المنافق، كلمة الزنديق بمعنى المنافق. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. في المقطع الأول إخواني شهادة أن لا إله إلا الله تنبيه على مسألة توحيد الألوهية، ومر معنا إخوان الأفاضل تعريف توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل في أفعال العباد. فكما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فجميع العبادات لا بد أن توجه إلى الله سبحانه وتعالى، لا يشرك الإنسان بالله عز وجل لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولاحظ دقة كلام المؤلف: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. والمؤلف إخواني يعي جيدا معنى هذه الكلمة، لأن الإنسان لو كان فقط بقوله إن الخالق هو الله يدخل في الإسلام، ما كان يقول المؤلف ماذا؟ أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. إذن في هذا تنبيه إخواني أن الإقرار بتوحيد الربوبية فقط لا يكفي، الإقرار بتوحيد الربوبية فقط لا يكفي. كفار قريش قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هل هذا أدخلهم في الإسلام؟ أبدا إخواني. لا بد إذن أن يشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وطبعا إخواني لا إله إلا الله لها ركنين، ركن فيه نفي وركن فيه إثبات. لا إله هذا نفي، إلا الله إثبات، أي إذن تؤمن بالله وتكفر بما يعبد دون الله سبحانه وتعالى. لو افترضنا أن رجل يقول أنا أؤمن بالله أعبد الله سبحانه وتعالى، لكن المعبودات الباطلة لا أكفر بها بل أنا مؤمن بها مسلم بها، هل هذا دخل في الإسلام إخوان الأفاضل؟ هذا ما دخل في الإسلام، لأنه حقق الإثبات لكن النفي لم يحققه. فالواجب على المسلم أن يحقق النفي وأيضا أن يحقق الإثبات. إخوان الأفاضل واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. على هذا كانت دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم عند النزع في وقت الاحتضار، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذه المسألة تأكيدا عظيما بليغا. فالواجب إخواني على كل مستقيم، على كل إنسان من الله عز وجل عليه بنعمة الإسلام، أن يدعو إلى التوحيد الخالص، إلى الإيمان بالله العظيم. والله يا إخوان الإنسان إذا ترك توحيد الله وخدش هذا التوحيد يعيش في شقاء وفي تعاسة لا يعلم بها إلا الله. ذكر لي أحد الإخوة وقال: أعرف أشخاص كان عندهم شيء من الاستقامة، فابتلوا برجل يتعامل بشيء من السحر نسأل الله العافية والسلامة، فجرهم حتى ابتعدوا عن الاستقامة، بل حتى أصبح بعضهم ممن يتعاطى السحر والعياذ بالله. هذا كله بسبب ماذا؟ البعد عن لا إله إلا الله. فالواجب على طلاب العلم، على أصحاب البصيرة، على أصحاب الفقه في دين الله، أن يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، وأن يذكروهم بمعاني هذه الكلمة العظيمة، وأن يبينوا ضد هذه الكلمة، وأن يحذروا الناس. وطبعا الدعوة لا بد أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، خاصة إخوان الأفاضل النساء، الواجب عليهن عظيم جدا في تذكير الناس بمعنى لا إله إلا الله، لأن النساء إخواني يغلب عليهن الجهل. لذلك من يكون أكثر أتباع الدجال؟ النساء، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول بعض أهل العلم ينبغي على الرجل أن ينشر أحاديث المسيح الدجال ويرويها لنساء وبناته ويعلمهن في البيوت. فالواجب إذن إخواني أن نذكر الناس بتوحيد الإله الخالق المعبود، وأن نحذرهم من جميع المسائل التي تخدش في توحيد الله. إخواني هناك مسائل يقع فيها بعض الناس لا يشعرون بها، قد تخدش إما في أصل التوحيد أو في كمال التوحيد الواجب. مثال: رجل يعني يتعاطى التجارة ويدخل في التجارة، قدر رب العالمين خسر في صفقة من الصفقات التجارية في يوم معين، ماذا يقول؟ الله يلعن هذا اليوم. أليس هذا من الخدش في التوحيد إخواني؟ يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. إذن هذه المسائل ينبغي علينا أن ننتبه منها وأن نحذر الناس من شرها، فالخطأ في التوحيد ليس كالخطأ في غيره، نسأل الله العفو والعافية. وأن محمدا عبده ورسوله، سبق إخواني لكن نذكر هذا الأمر للفائدة، وأن محمدا عبده رد على الذين يقدسون النبي صلى الله عليه وسلم تقديسا غير شرعي، يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما غير شرعي. المسلم يبجل النبي عليه الصلاة والسلام ويحترم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحل أي مسلم أن يتنقص النبي عليه الصلاة والسلام ولو بحرف واحد. لكن هناك أشخاص يظنون أن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام بعبادته صلى الله عليه وسلم. هل يصح مثل هذا؟ لا يصح مثل هذا. عبد هو عبد لله عز وجل، متذلل لله، يدعو الناس إلى عبادة الله وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. ورسوله رد على الذين يجفون في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قد يأتيك بعض الأشخاص من أصحاب العقول القاصرة والعقول الضعيفة، ينظر إلى بعض نصوص الشرع والدين، هذه نصوص كبت الحريات، عبارات يدندنون عليها وهو ما يعي معناها، كبت الحريات ومصادرة للعقول وغير ذلك من العبارات التي يتبجح بها بعض الأشخاص. قال لي مرة أحد الأشخاص، يعني رجل في بلادهم، ليس عندنا الحمد لله مثل هذا الأمر في دولتنا، يعني معروف بأنه يعني ما يعظم النصوص الشرع والدين ذاك التعظيم الكبير. قال: كنا جالسين في مجلس، فقال: إيش هذا؟ يعني الإنسان يتحرز من شيء من قطرات البول ونجاسة وطهارة وغير ذلك، لما هذا التشتيت؟ فقلت له: يا فلان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان. فانقطع الإنسان إخواني، لابد أن يعظم نصوص الكتاب والسنة، ولا بد عليه أن لا يستهزئ بشيء من معاني الشرع والدين، فإن الاستهزاء بها خطير جدا، والجفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم خطير جدا، قد يؤدي بالإنسان إلى الوقوع في مهالك عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال. بمعنى إخوان الأفاضل، ربنا سبحانه وتعالى أخبر عباده بشيء، هذا الشيء لا بد أن يقع، لا يخلف الله عز وجل وعده ولا يخلف الله عز وجل كلامه سبحانه وتعالى. ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وقع كلام الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل وصف نفسه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وعد الله، ثواب الله لا بد أن يقع، فلا يظلم ربك أحدا. ومن رحمة الله عز وجل أن الوعيد العذاب قد يعفو عنه الله عز وجل. لاحظوا إخواني، الوعد الجزاء الأجر الثواب هذا يقع، هذا يقع إن شاء الله تعالى. طيب وعد الله الوعيد العذاب العقاب السيئات قد يعفو عنها رب العالمين سبحانه وتعالى. أخبر الله عز وجل عن نعيم أهل الجنة، سيقع هذا الأمر، وهذا أمر واقع لا محالة ولا شك ولا ريب. أخبر رب العالمين أن أصحاب الذنب الفلاني سيعذبون. طيب هذا الرجل اسمه محمد أو اسمه أحمد وقع في هذا الذنب، هل هذا سيعذب 100%؟ نقول يستحق العذاب وقد يعفو الله عز وجل عنه، يستحق العذاب وقد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. واضح هذه المسألة؟ وعيد الله عز وجل، قد الله عز وجل يعفو عن عبده ويتجاوز عنه كرما منه سبحانه وتعالى، أما وعد الله، أما الثواب وأما الجزاء فهو واقع. طبعا ننتبه إخواني، فهو واقع باعتبار كلام الله. أما هذا الرجل صلى لله عز وجل في يوم وليلة 12 ركعة، هل نقول بأن هذا الرجل 100% عنده الآن بيت في الجنة؟ نقول قد يكون في عمل نقص، قد يكون في عمل تقصير، قد يكون في عمل يعني شيء من عدم مثل الإتقان، فنرجو له الفضل. أما أن نضمن له الجنة فهذا أمر طبعا يحتاج إلى دليل، ولا نشهد لأحد بأنه من أهل الجنة، نرجو له الفضل ونخاف على المسيء، نرجو له الفضل ونخاف على المسيء. طيب هذا الأمر ينفعك غاية نفع عظيم جدا، عندما تأتي وتناقش بعض الأشخاص وتكلمه عن بعض المواضيع، يقول لك فلان الفلاني كافر، طيب ليش؟ هو فعل الذنب الفلاني وهذا الذنب متوعد عليه بالنار. فنقول الوعيد قد يخلف رب العالمين وقد يعفو عن هذا الإنسان، أما الاشتراء هكذا على الناس وتكفيرهم فليس هذا من دين الله عز وجل. هذه النقطة واضحة يا جماعة؟ مفهوم؟ أكيد. ها جي. قال وهو عندما قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والإيمان بالشرائع كلها. نؤمن بأن لكل نبي من الأنبياء شريعة خاصة، أي أحكام خاصة تخص ذلك الزمان، نؤمن بذلك إجمالا بالنسبة للشرائع قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتفصيلا بالنسبة لماذا؟ شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. قوم موسى عليه الصلاة والسلام كانت عندهم أحكام فقهية تخصهم، عندهم طريقة يمشون عليها تخصهم بشكل مجمل، هل نعلم كل تفاصيلها؟ لا نعلم ذلك. أما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمن بها مفصلة، نؤمن بها مفصلة. فكما لا يخفى على الجميع إخواني، الأنبياء كلهم متفقون في الدعوة إلى الإيمان بالله، مختلفون في ماذا؟ في أي أمر؟ ها؟ في الشرائع. متفقون في الدعوة إلى الإيمان بالله، ما في نبي دعا إلى الشرك، ما في نبي دعا إلى معصية الله، كلهم دعوا إلى الإيمان بالله. ومختلفون في ماذا؟ مختلفون في الشرائع، الأحكام الفقهية قد تكون في زمن من زمن الأنبياء مباحة، في زمن زمن الأنبياء محرمة، وغير ذلك إخواني الأفاضل. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: واعلم أن الشراء واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق ما أدري هكذا عندي، هل في شيء؟ ها؟ هكذا ما في شيء ساقط هنا. واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال، ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة. لعل مقصود المؤلف إخواني من إيراد هذا الأمر مسائل البيع والشراء في كتاب يتعلق بالعقيدة، يمكن هذا الأمر الله أعلم هل كان موجودا في زمن المؤلف، لكن نحتاج إليه في زمننا هذا، لما وجدت بعض طوائف المسلمين تعتمد على التكاسل وعلى الكسل وعلى عدم طلب الرزق وعلى عدم بذل الأسباب، اجلس في بيتك وتوكل على الله والرزق إن شاء الله يأتيك وفضل الله عز وجل واسع إلى غير ذلك. نعم هذا أمر لا شك ولا ريب أن الأمور مقدرة، لكن الإنسان مطالب ببذل الأسباب. زكريا عليه الصلاة والسلام ماذا كانت صنعته ومهنته؟ هيا الربع، وين الدليل؟ أحسن من الرأس. يعني أذكر مرة كنا في مقابلة فنقابل إحدى الأخوات، ما اسم الإمام البخاري؟ قالت اسمه عبد الله. طيب وين هذا؟ فقال أحد الأخوة: من الرأس، ما يصح، يعني إذا كان إنسان عنده شيء يجيب. ها كان نجارا، والحديث في صحيح مسلم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه الصلاة والسلام نجارا، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم وأنا، لقد رعيتها على قراريط لأهل مكة في التكسب وطلب الرزق. إخوان الأفاضل أمر مطلوب، فالإنسان مطالب أن ينفق على نفسه وينفق على أسرته. وإخوان الأفاضل يقبح بطالب العلم غاية القبح أن يمد يده إلى الناس وأن يسأل الناس وأن يطلب من الأشخاص. إخواني ننتبه لهذا، فهذه المسائل الطمع في أموال الآخرين والدخول في مسائل كبيرة جدا من قبل بعض الإخوة قادتهم إلى مصائب عظيمة جدا. يعني إخواني لا أريد أن في بالي عدة وقائع وعدة أمور لا يريد الإنسان يذكرها، لكن نهايات مؤلمة لأشخاص كانوا على استقامة وعلى تدين عظيم جدا، أدخل نفسه وأقحم نفسه في مسائل وأمور وخذ من هذا وخذ من ذاك وخذ من الآخر، ثم اكتشف أنه لا يتمكن من السداد، ثم وقع في أمر عظيم جدا. فالإنسان يسعى في طلب الرزق ويجمع في السعي إلى طلب الرزق ماذا؟ القناعة والزهد في هذه الدنيا، يحمد الله عز وجل على رزقه وعلى فضله، ومع هذا يسعى في طلب الرزق دون التشوف والتطلع إلى أموال الآخرين. يعني أحيانا يأتيك بعض الأشخاص يطلب منك مالا تجده شاب متعافي ما عنده أي عذر، إلا أنه قد يكون عند بعضهم، عند البعض الله أعلم بأعذار بعض الآخرين، عند بعضهم شيء من الكسل، وهذا أمر قبيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث صحيح: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعين. فالمسلم إخواني إذا كان عنده أبناء لا يصح له أن يضيعهم، طيب كيف يضيعهم؟ إما بعدم العمل وإما بالطمع الزائد، فيؤدي هذا الأمر بالإنسان إلى نهايات مؤلمة جدا، ثم بعد ذلك يضيع أبناءه وتشتت أسرته. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا هنا تنبيه إخواني، إذا كان الإنسان مطالب بالسعي الدنيوي على أبنائه وعلى زوجته، فكيف بالسعي الأخروي وكيف بتعليمهم دين الله عز وجل؟ حقيقة إخواني لا بد أن نعترف هناك شيء من التقصير عند بعض الرجال في السعي الدنيوي والسعي الأخروي، تقصير أعظم وأعظم. لا يعلم زوجته كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لا يعلم زوجته بعض الأذكار، لا يعلم زوجته إخوان الأفاضل السنان، ولا يحثها على يعني ذكر الله وعلى الطاعة وعلى ربطها بالصالحين وعلى ربط بالصالحين يعني بقراءة كتبهم وسماع أشرطتهم وعلى ربطهن بالصالحات مصاحبة ومزاملة، وهذا خطأ كبير. فتكون زوجة هذا الإنسان في ظاهرها مستقيمة وفي باطنها إنسانة عامية جدا لا مكان للاستقامة في قلبها. نسأل الله الهداية للجميع. وبعضهم إخواني يضرب أسوأ النماذج في الإساءة إلى الزوجة والعياذ بالله. يعني قبل قليل تتصل بإحدى الأخوات تقول: أمنية عمري وحياتي أن يجلس زوجي يومين معنا في البيت فقط ويتناول طعام الغداء والعشاء، ما نراه إلا آخر الليل وما نراه إلا عندما يخرج إلى العمل. طبعا هذا إن رأيناه، أما الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة لا يدري عنا ولا ندري عنه، هذا ذنب عظيم إخواني، ما يصح مثل هذا، وهذا أمر محرم. وبعض الشباب إخواني ينشغل أيضا بماذا؟ بالجلسات والطلعات، طلع مع فلان طلع مع علان وغير ذلك، وهذا أيضا خطأ إخواني، خير الأمور الوسط. وبعض الشباب تعال حضر الدرس والله مشغول مع زوجتي، يا أخي تعال في كذا مشغول مع أم العيال، على عيني وراسي. لكن إخواني ننتبه بأن العزلة شر، والابتعاد الدائم الكبير أيضا أمر خطير. فالمرأة لابد أن تعين زوجها على حضور مجالس العلم ومجالس الذكر حتى هو يستمر على الاستقامة وحتى هو يتمسك بدين الله. أما بعض النساء: أبوي واحتاج وما عنه، وكيف أنا عند فلانة عندها ولا ما عندي، وادخل في تجارة وما أدري إيش وا وا وا، ثم بعد ذلك الرجل قد يخسر استقامته، فتأتي هذه المرأة تبكي ولا ينفع الندم. نسأل الله العفو والعافية. قال: ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة. طيب إخواني هنا يقول الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، ما قال هنا رجال لا يبيعون ولا يشترون، لا تلهيهم التجارة والبيع عن ذكر الله، فالتجارة والبيع لا حرج فيها، لكن بشرط ألا تلهيك وتصدك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم، أي الالتزام بالشروط الشرعية في المعاملات والبيوع. إخوان الأفاضل، فإن بعض الأشخاص تغرهم فتنة المال، تغر هذه أمور الدنيا، تعالوا بيع واشتري، لكن المعاملة فيها محذور شرعي، ولكن الربح خيالي، الربح كبير جدا. يتردد هذا الإنسان ثم يقدم على معصية الله فيتناول مالا حراما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به، نسأل الله العافية والسلامة. والعجب إخواني، يعني بعضهم من العامة أو حتى من يعني بعض المستقيمين الذي عنده شيء من الاستقامة يصبح يعني مفتي معاملات من الطراز الأول، معاملات شائكة لو عرضت على بعض العلماء الكبار يتوقفون معها. أظن المسألة ما فيها شيء إن شاء الله، وشو فيها إن شاء الله، وهل نعرفه ويقعد قواعد. والله يا إخوان أنا أعرف أحدهم لبس على غيره، يعني بعض العامة يقتدي بعض المستقيمين، فرأوا هذا الرجل دخل في تجارة، فلما دخل في التجارة تبعوه. مرت الأيام والليالي، صاحب التجارة الكبرى قبض عليه ومسكوا أمواله ووهق الناس الآخرين وضاعت أموالهم، هذا أمر عظيم. ومرة اتصل بأحد الإخوة، يعني وقع في معاملة مالية محرمة، رجل مستقيم أعرفه، طيب أنت الآن مستقيم ووقعت في الربا، ماذا تركت للفساق الفجار؟ والله يا إخوان أمور عظيمة ينبغي علينا أن ننتبه لها. وهذا يؤكد على ماذا؟ أهمية العلم الشرعي، أهمية العلم النافع. كيف تعرف التجارة هذه حلال ولا حرام؟ إلا بالعلم النافع، وسؤال أهل العلم، وسؤال من تثق في دينهم. أما الإنسان إخوان إذا ما كان عنده علم يتخبط في ظلمات الجهل، فقد يأكل مالا حراما والعياذ بالله. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة، أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا. الشفقة يعني الخوف، أن يخاف ويلازم خوف الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله عز وجل، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له، وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير. سبقا ذكرنا شيء من هذا، إذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف بنا نحن إخوان الأفاضل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا ومقلب القلوب. فالمسلم لا بد عليه أن يخاف من الله، ويكون في قلبه تعظيم وجل من الله سبحانه وتعالى، ويكون في قلبه وجل وتعظيم لله سبحانه وتعالى. وابن القيم في الداء والدواء ذكر: ولقد قطع خوف الخاتمة قلوب الصالحين. نعم إخوان، كانوا يخافون أن يموت الرجل على سوء خاتمة والعياذ بالله. وأعظم خاتمة حسنة ما هي؟ الموت على الإسلام والسنة. وأسوأ خاتمة إخوان الأفاضل أن يموت الإنسان على الكفر أو أن يموت على البدعة والعياذ بالله. فإذا علم الإنسان طريق السنة يجب عليه أن يلتزم هذا الطريق. إخواني، هل يستوي رجل يموت وهو قد نشر الخير وكان رحمة على المجتمع ويدعو إلى الإيمان بالله ويدعو إلى توحيد الله، وبين رجل آخر يموت وقد سفك الدماء وقتل الأبرياء وروع الآخرين؟ يعني جلس مع أحد الإخوة وقال في بلد من البلدان العربية، قال: والله ما أقول لك قيل لي ولا سمعت، رأيت هذا الأمر بعيني. عندما وقعت فتنة في تلك البلاد قال: خرجت من البيت فكنت أجد، يعني معذرة على ذكر هذا إخواني، رأسا مقطوعا قد وضع على كرتون مكتوب عليه: هذا جزاء أعداء الله. هذا أمر يصح؟ هل هذا من دين الله إخواني؟ هل هذا الرجل يموت على حسن خاتمة؟ معاذ الله عز وجل، إن مات على هذا العمل لقي الله بوزر عظيم ووزر كبير جدا. فالمسلم إخواني ينتبه لهذا. وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالإنسان يجاهد نفسه ويدعو الله أن يميته على السنة وعلى الخير وعلى العلم وعلى التوحيد وعلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أما أن يموت الإنسان وقد فارق الجماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يموت ميتة جاهلية، ميتة أهل الجاهلية، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا إخواني، مهما عمل الإنسان من أعمال صالحة لا بد أن ينتبه إلى أمرين. الأمر الأول عدم المراءة بها، فإن الرياء أمر عظيم. الأمر الثاني عدم العجب عمله. بعض الأشخاص يعجب بنفسه، ما في واحد مثلي، أنا عندي، أنا آتاني رب العالمين، أنا أعطيت كذا، أنا أفضل من فلان. ما يصح مثل هذا إخواني، لا بد على الإنسان يحتكر نفسه ويزدري نفسه ويسأل الله عز وجل الستر والعفو والعافية. أما الإنسان يبدأ يرى نفسه أنه فوق وهو في الواقع إخواني صفر، هذا أمر لا يصح. وإذا أردت أن تعرف قصور نفسك وقصور أعمالنا، لنقارن أنفسنا بيننا وبين الصحابة الكرام والتابعين والصالحين حتى نعرف القصور العظيم. الواحد منا إذا جلس إلى الشروق يظن نفسه أنه قد حصل من الإيمان والعلم الذي ما بعده عمل، نقول ما يصح مثل هذا. لو تقرأ في سير القوم وفي سير الصالحين لاحتقر الإنسان نفسه احتقارا عظيما. يعني بعض السلف وهو أحمد بن منيع البغوي يقول: لم أزل أختم القرآن كل 3 أيام منذ 40 سنة. من منا الآن يفعل مثل هذا إخواني؟ في الشهر يختم القرآن 3 مرات أو غير ذلك. هذا من وفقه الله عز وجل قد يتيسر له مثل هذا، نسأل الله العفو والعافية. وينبغي، وأيضا إخواني ما يؤكد هذا الأمر، أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، سره وعلنه، إلى غير ذلك. وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم نسألك العفو والعافية، إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الكبائر صلى الله عليه وسلم، مع هذا يريد أن يعلمنا أن الإنسان لا بد عليه أن يخاف من الله وأن يعظم الله سبحانه وتعالى. قال: وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، أي أن الإنسان يكون وسطا يخاف من الله وأيضا في نفس الوقت يطمع ويرجو في كرم الله وفي رحمة الله وفي فضل الله. طيب واحد يقول لك: كيف يجتمع الخوف والرجاء في قلب الإنسان؟ هذا أمر ممكن. إنسان ابتلي بمرض، قال له الطبيب: سنقطع جزءا من البدن، أصبع من الأصابع. هو الآن يكره قطع هذا الأصبع، صح ولا لا؟ ولكن في نفس الوقت لو قطع سيستفيد هذا الإنسان، فاجتمع في قلبه ماذا؟ البغض لهذا الأمر وأيضا المحبة له. كذلك الإنسان يجتمع في قلب الخوف من الله وأيضا طلب رضا الله سبحانه وتعالى، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب. يقول أهل العلم: أركان العبادة 3: المحبة والرجاء والخوف، ذكرت في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين تنبيه على المحبة، فالذي أكرمك وأعطاك النعم يحب، الذي أعطاك النعم يحب. الرحمن الرحيم هذا فيه دليل على ماذا؟ على الرجاء. مالك يوم الدين الدليل على ماذا؟ على الخوف. أركان المحبة 3، أركان العبادة 3: المحبة الحمد لله رب العالمين، والرجاء الرحمن الرحيم، الخوف مالك يوم الدين، والخوف مالك يوم الدين. جيد. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة، أي أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض أشراط الساعة وعلى بعض الأمور المستقبلية التي ستقع لهذه الأمة، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وأن من أشراط الساعة يعني طلوع الشمس مغربها وخروج الدجال وخروج المهدي إلى غير ذلك. أطلعه على بعض المسائل المستقبلية التي لم تقع. لكن إخواني ننتبه، هناك فرق بين أن نقول إن الله أطلع نبيه على بعض المسائل المستقبلية وبين بعض الأشخاص الذين يقولون أطلع نبيه على جميع أعمال عباده. فكل عمل يعمل العبد علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطأ ومخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة أن الغيب لا يعلمه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. انتبهوا إخواني، ربنا أطلع نبيه على بعض المسائل المستقبلية التي ستقع لأمته، لكن لم يطلع نبيه على عمل كل عامل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني الله عز وجل ذكر نفسه ولو ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. نعم هناك مسائل غيبية أطلعه رب العالمين سبحانه وتعالى عليها، أما الغيب التفصيلي فلا يعلم به نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. جيد. والإيمان بالشرائع كلها، كل نبي من الأنبياء له شريعة، له طريقة، له أحكام فقهية تخصه. الشرائع قبل النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بها على وجه الإجمال، على وجه العموم، واضح؟ ما نعلم ما الدقائق التي كانت في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، بعضها قد نعلمها لكن الدقائق التفصيلية في كل شيء ما نعلم بذلك. أما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بها إجمالا ونؤمن بها أيضا ماذا؟ تفصيلا. واضح؟ الشرائع الأحكام الفقهية، أحكام الفقهية، نعم هذا المقصود. هنا قلنا هم متفقون في الدعوة إلى الإيمان بالله، مختلفون في الشرائع. تفضل. جيد أحسنت. بس قبل ذلك يعني أنبه، يذكر بعضهم أرسل لي أحد الأخوة يعني رسالة أظنها عن الإمام الشافعي: من أتى إلى الدرس بغير كتاب كمن يأتي إلى المطحنة بدون قمح. فالإنسان إخواني يأتي بالكتاب معه إخواني ويدون الفوائد، فالعلم صيد والكتابة قيده، قيس صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. هنا مسألة إخواني، الآن لو سئل الإنسان عن مسألة فقال الله ورسوله أعلم، هل يصح منه هذا الكلام أم لا؟ نقول في المسألة تفصيل. إذا سئل عن مسألة شرعية دينية ما حكم كذا فقال الله ورسوله أعلم، لا حرج. أما إن سئل عن مسألة واقعية حياتية إن صح التعبير فقال الله ورسوله أعلم فخطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. واضح هذا؟ أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. هنا نعم نقول ما أخبر عن الفتن والملاحم وأشراط الساعة، هذا هو المعنى، أما لم يخبرهم عن عمل العباد. واضح هذا؟ هناك فرق بين عمل العباد وبين الفتن والملاحم. يقول: إذا خرج الرجل مع أصحابه لنزهة وقد تجاوز 81 كيلومتر فهل يجمع ويقصر؟ لا، ما يجمع ويقصر، ما يجمع ويقصر. أنا أجبت على السؤال إخواني، أنا أجيب على السؤال، لأن العبرة ليست 81 كيلو وغير ذلك. رجل في السلعة سافر داخل حدود السعودية 20 كيلو، يقصر ولا ما يقصر؟ يقصر الصلاة. فالعبرة بأعراف الناس، والمسألة إخواني يراجعها الإنسان في الكتب الفقهية. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. هي هي نعم. نقول بالنسبة لهذا النص أنا حقيقة ما راجعت شرحه، لكن مر علي في شرح السنة للبربهاري، يعني في شرح الكتاب هذا، إذا هذا الدليل الآن نعتبره من الأدلة المجملة، واضح؟ دليل مجمل حمال أوجه، فإذا أتينا بجميع أدلة الشرع والدين يظهر هذا المعنى، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن والملاحم، أما الأمور التفصيلية ما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. جيد أحسنت. إخوان الأفاضل، عندما نتكلم عن مسائل الخوف والرجاء لا بد ألا يؤدي بنا هذا الأمر إلى استسهال المحرمات. بعض الأشخاص تكلم عن إسبال الثياب يقولك يعني معقولة أن رب العالمين يدخلني الجنة يدخلني النار فقط لأني مسبل؟ نقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء أسفل من الكعبين ففي النار، وهكذا قال نبينا وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فأنت عرضت نفسك إلى هذا الوعي. بعض الأشخاص يقول لك يا أخي معقولة من أجل شعرات في الوجه قد أدخل النار؟ نقول خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد يعرض نفسه ماذا؟ إلى عذاب الله عز وجل. فننتبه إخواني إلى عدم استصغار واحتقار المحرمات. ونقطة أخرى، هل هكذا كانت طريقة الصحابة إخواني؟ بدل أن يقبل الإنسان على دين الله ويطبق قول الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يدخلوا في الدين كافة وخذوا بجميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هكذا كلام الإنسان؟ واضح الآن الرد عليه. إخواني تنبيه، أحاديث الإسبال تقريبا أكثر من 25 حديث، فهذا دليل على أهمية هذه المسألة إخواني، دليل على أهمية هذه المسألة. السؤال يعني أظن أنه حمال أوجه والإعراض عنه طيب. أختم بهذا السؤال إخواني، يقول نريد كلمة حول أهمية الرجوع إلى أهل العلم الراسخين وخاصة في النوازل والمسائل الكبار. ذكر مسألة ما أذكر هذه المسألة. طبعا الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والإنسان إخواني مطالب بأن يسأل وأن يرجع إلى العلماء المعروفين. الإنسان إخواني إذا شعر بألم في بدنه يرجع إلى من؟ يرجع إلى الأطباء المختصين. فكيف إذا كان الأمر يتعلق بدين الإنسان؟ لا بد أن يرجع إلى العلماء المحققين الراسخين الذين إذا أفتوه بعلم، والذين إذا نصحوه ينصحونه إلى أفضل السبل وأفضل الطرق. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرسل الدعاة إلى الله يرسل علماء الصحابة، ما كان يرسل أحد الناس. وتعجب عندما يأتيك بعض الأشخاص في مسائل نوازل عظيمة جدا يستفتي أحد الأشخاص، أو بعضهم حتى ما يستفتي، يقولك والله الآن دخل هذه الكلمة في الإنترنت ويطلع لك كلام لعل أحد يعني اليهود أو النصارى يقول ويصدق صاحبنا ويأخذ بهذا الكلام. كلف نفسك الرجوع إلى أهل العلم وتتبع كلامهم، والله ستشعر براحة عظيمة جدا، خاصة وقت الفتن إخواني. يرجع الإنسان إليهم يستفتيهم وسيرتاح من مشاكل كبيرة ومشاكل عظيمة. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعفو عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.